أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا حصل البيع وثبت خيار المجلس للطرفين، فقال أحدهما لصاحبه كما لو قال البائع للمشتري: اختر، إما إلزام العقد وإما فسخ العقد، فهل هذا القول أي اختار مسقط لخيار القائل والآمر وهو البائع، أو لا يرجع هذا القول إلى إسقاط الخيار، حيث يوجد في بعض الروايات أنه إذا قال شخص للآخر اختر، يعني اختر إما فسخ المعاملة أو إلزامها، فإنه يسقط خياره، فهل هذا المسقط تعبدي أو أنه على القاعدة؟ فما هو الأثر من قوله اختار؟ وذكرنا أنه توجد عدة احتمالات في كلمة اختر، فعندما يقول البائع للمشتري اختر ماذا يريد؟ هنا عدة احتمالات، ولأجل هذه الاحتمالات اختلف الفقهاء في هذه المسألة. الاحتمال الأول أن هذه الكلمة يراد بها تمليك الخيار للمخاطب وجعل الأمر إليه، فالبائع يريد أن يملك الخيار الثابت له للطرف الآخر ويجعل الأمر بيده، وحينئذ لا يبقى للقائل خيار، فيكون البيع لازم من جهته. تفتين، فيكون البيع لازم من جهته، نظير ما لو أعطى شخص اللباس للآخر فقال ألبسه، وكان قاصدا من هذه الكلمة بل البسه كناية عن تمليك الثوب إياه، فحينئذ هذا بمثابة التمليك. إذن اختار يحتمل أن يراد بها تمليك الخيار للطرف الآخر. المحتمل الثاني أن يراد بهذا الكلام تفويض الأمر إلى المخاطب وتوكيله من قبله في إسقاط الخيار أو الفسخ، بأن يقول وكلتك، أنت مفوض من قبلي في أما أن تختار الفسخ أو تختار شنو؟ أو تختار الإمضاء عني. تفتين، فهو تفويض من قبله إليه، وحينئذ بناء على هذا الاحتمال القائل ما زال على خياره، فقبل إسقاط المخاطب له أن يعزله ويرفع الوكالة أو الإذ فيعمل الخيار. فإذا كان هذا من قبيل الوكالة أو من قبيل الإذ فإنه يستطيع قبل أن يقوم الطرف الآخر وهو المفوض إليه باختيار أحد الطرف أن يعزله وأن يرفع الوكالة. تفتين الفرق؟ إذن الأول تمليك بعد خلاص خدا رحمة شكونات راحت طارت لطيوب أرزاق ملكه. هنا لا، أنا فوضت إليك وكلتك أذنت لك، فإنه هذا يمكنه أن يعزله، يمكنه أن يرفع الوكالة، لأن الوكالة عقد الإذن من الأمور الجائزة. نعم، لو أعمل الطرف الآخر بل الفسخ أو الإلزام لزم الموكل ولزم الآذن. فمرجع هذا الكلام إلى تفويض الأمر للمخاطب، وهنا لم يعزل نفسه تماما عن الخيار، وإنما وكل الآخر في إعماله، بخلاف في التمليك فقد عزل نفسه تماما عن الخيار. الاحتمال الثالث أن يراد من كلمة اختار استكشاف حال المخاطب ليرى أن المخاطب وهو المشتري هل يختار فسخ العقد أو أنه يمضي العقد. فإن هو سيختار فسخ العقد فأنا لا أتعب نفسي بالتفكير في صلاح هذه المعاملة وعدم صلاحها، لأن العقد سينفسخ. وأما إذا اختار إمضاء العقد فقد مضى من جهته، فأنا الآن أفكر وأتروى هل فيها صلاح أو ليس فيها صلاح. أنت اختار، وش تقول؟ اختار، ما تقول شيء، اختار، أنت اختار، يريد يستكشف الحال. فالغرض من كلمتي اختار استكشاف حال المخاطب ليرى أنه يختار الفسخ أو إمضاء العقد، حتى يتروى القائل بلحاظ مصلحته. فهذه احتمالات ثبوتية موجودة في كلمة اختار، يتبلي على الاحتمال الأول يسقط الخيار بمجرد قوله اختار، بخلافه على الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. نعم، على الاحتمال الثاني إذا أعمل الطرف الآخر لزم الطرف الأول لأنه تفويض إذن أو وكالة، أما على الثالث فغرضه فقط استكشاف الحال. ولأجل هذه الاحتمالات اختلف الفقهاء في أن كلمة اختار الصادرة من البائع ما هي أثرها. بتفتيل منشأ البحث، هذا منشأ البحث، وهو وجود احتمالات ثبوتية متعددة، وكل استظهر احتمال فبنى عليه. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل البحث، إلى كلام الشيخ الأعظم. ذكر الشيخ الأعظم أنه لو قال البائع للمشتري اختار، فهنا لا يخلو إما أن يختار المأمور الفاسخ، وإما أن يختار الإمضاء، وإما أن يسكت يلتزم الصمت. الآن بينة الأقوال، فقط الآن صور البحث. إذا اتضح ما ذكرنا من الاحتمالات الثبوتية نأتي إلى البحث الآن. هذا الآن البحث. لو قلت للشيخ حسين اختر، أنا خوش أنا إنسان زين، أقول أنت اختار أيش تريد بعد زين من هذه اختار. فتارة يختار المشتري شنو؟ يختار الفسخ، وتارة يختار الإمضاء، وتارة يسكت يلتزم الصمت. فهنا حالات ثلاثة. الحالة الأولى إن اختار الفسخ فلا بحث، فإنه متى ما فسخ المشتري العقد انفسخ العقد، لأن العقد لا يتبعض ومتى من فسخ من أحد الطرفين انفسخ العقد. فلا نحتاج أن نبحث هل أن اختر تمليك، هل أن اختر تفويض، هل أن اختر استكشاف، ملتفتين، لا يترتب أثر على ذلك. على كل حال متى ما أعمل الطرف الآخر خياره وفسخ العقد انفسخ العقد، ما عندنا بحث، فلا معنى للبحث حينئذ. إذا اختار المأمور وهو الطرف الآخر الفاس فلا إشكال في انفساخ العقد ولا مجال للبحث في بقاء خيار الأول أو لا.
هل يمكن أن يملك أحد خياره؟
هذا بحث الآن سيأتي، هذه صور احتمال ثبوتية مو إثباتية.
لأننا جزمنا بأنه إذا اختار الفاس،
لا هو فساخ
عن نفسه،
بل عن نفسه،
لا يعني
بل اختار يعني فسخ عن نفسه. بحثنا إذا هو أعمل الخيار فقال فسخت أو أمضيت، هو الآن إذا صدر منه إعمال لخياره هل يبقى خيار للأول أو لا يبقى خيار للأول؟ فعندما قال له اختر أنت، قال أنا فسخت العقد، يعني هو اختار فسخ العقد، قال أنا العقد ما أريده، فسخت العقد. إذا فسخت العقد قطعا بأنه لا محل للبحث أن الخيار الأول هل هو كان باقي أو مباقي، لا أثر مترتب على ذلك. وليس منظورنا في البحث أنه فسخ نيابة أو مثلا عن فلان، لا، منظور بأن فسخ بعد فسخت العقد. الحالة الثانية أن المأمور أمضى العقد من قبله فقال أنا هذا العقد أمضيته فأنا أعمل خياري وهو الإمضاء، فهنا هل يسقط خيار الأول بمجرد قوله اختر أو لا؟ فإذا محل بحثنا ما هو؟ أن المشتري وأنا أمضيت المعاملة من قبلي وهو قال لي اختر، أنا اخترت الإمضاء من قبلي، هنا هل يسقط خيار الأول بإمضاء المشتري أو لا؟ هنا توجد عدة أقوال. القول الأول وهو ظاهر الأكثر أنه الآمر يسقط خياره متى ما قال اختر فإن هذا تمليك منه للطرف الآخر، ومقتضى ذلك هو أنه لا خيار له. وحينئذ إذا الأول لا خيار له والمشتري أمضى المعاملة تكون شنو هنا؟ نافذة. القول الثاني يقول لا، يقول نحن لا نقول بسقوط خيار الآمر مطلقا، وإنما نقول بسقوط خيار الآمر إذا كان مريدا تمليك الخيار لصاحبه. فإنه يحتمل في كلمة اختر عدة احتمالات، فإن أراد تمليك صاحبه سقط خيار الآمر، وإلا فلا يسقط خيار الآمر فهو باق مطلقا. القول الثالث وهذا هو ظاهر العلامة في التذكرة الآن. القول الثالث يقول لا، إذا أراد تمليك صاحبه أو أراد تفويض الأمر إلى صاحبه فإنه يسقط خيار الأول. متى ما أراد من كلمة اختر التمليك أو التفويض فإن خيار الأول يسقط، لأن فوض الأمر إليه والمفروض أنه هذا اختار الإمضاء، وحينئذ يسقط خيار الأول. إذن هنا أقوال ثلاثة. قول يقول متى ما أمضى المعاملة المشتري فالبائع لا خيار له مطلقا. قول يقول البائع لا خيار له إذا أراد تمليك صاحبه. الثاني يقول لا إذا أراد أو تفويض دون الاستكشاف. هذا إذا أمضى، هذه أقوال فقط الشيخ يعرض الأقوال بعدين بيجي تحقيق المطلع. هذا كله لو اختار المشتري الإمضاء. الحالة الثالثة إذا سكت المشتري، فهنا لا إشكال أن الساكت عن المشتري ما زال خياره باقا ولا إشكال في ذلك، وقد قام الإجماع على أن الساكت خياره باق. إنما الكلام أنه بسكوته هل ما زال الأول على خياره أو لا. وهنا ذكروا عدة أقوال. القول الأول أن الأول باق على خياره. القول الثاني أن الأول يبقى على خياره بشرط عدم إرادته تمليك الخيار. والقول الآخر أنه يسقط خياره مطلقا كما عن الشيخ، يعني ما فصل بين إرادة التمليك وعدم إرادة التمليك. إذن كم قاعدة في المسألة؟ ثلاثة أقوال. قول أول يبقى الخيار، قول ثاني يسقط الخيار، قول ثالث إنما يسقط عند إرادة التمليك. ليش يبقى الخيار؟ من أي باب؟ من باب استكشاف الحال. دخلوا استكشاف الحال هنا لما سكت، هذا استكشاف الحال أو تفويض الأمر إليه ولم يعمل شيئا. شفتين؟ من باب إما استكشاف الحال أو تفويض الأمر إليه ولم يعمل شيئا. وأما القول بسقوط خياره مطلقا بناء على أن اختار، هي أصلا ظاهرة في إرادة التمليك. متى ما قال اختار فإنه تمليك من. والقول الوسط واضح، يقول هذا اختار لا بشرط، يعني قابل للانطباق على عدة محتملات، فإن أراد منها حين قول اختار التمليك صح كلامكم وهو السقوط، وإلا لا يصح أصل السقوط. شيخنا الأعظم، بالنتيجة هذه أقوال متشتتة، أنت ماذا تقول؟ يقول الشيخ الأعظم قد عرفت، يعني من خلال مقدمتنا قد تبين أن كلمة اختر تقابل لعدة محتملات، والصحيح أن يقال أن هذه الكلمة بحسب وضعها العرفي واللغوي أنها طلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ أو الإمضاء، هذا هو المعنى العرفي. غاية ما يستفاد من اختار أن البائع يطلب من المشتري أن يختار أحد طرفي العقد من الفسخ أو الإمضاء، وهي في حد ذاتها ليس فيها دلالة على تمليك الخيار أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال، فهي لا تدل على شيء من الاحتمالات الثلاثة. فهذه الاحتمالات الثلاثة ليست مستفادة من كلمة اختر. فإن قامت قرينة بتفتين خاصة على إرادة أحدها اتبعنا القرينة، وإن لم تقم قرينة كما هو محل البحث فإن كلمة اختر غاية ما يستفاد منها أنه أنت أيها المخاطب اختر أحد الطرفين، ما أنا قاعد أملك خياري ولا جاي استكشف الحال ولا جاي شنو. فإن هذه دلالات زائدة ليست مستفادة. ثم ذكر الشيخ أنه صحيح أن التمليك أو التفويض أو الاستكشاف ليس مستفادا من نفس كلمة اختار، ولكن الظاهر بحسب العرف أن من يقول هذه الكلمة غرضه وداعيه استكشاف حال المخاطب. شفتين؟ فعندما أقول يقول الباشتري ماذا يقول؟ اختر. نعم كلمة اختر في حد ذاتها غاية ما في الجامع طلب الاختيار. أما ما هو الداعي؟ يقول ظاهر الحال. نحن نقول ظاهر حال من يصدر منه هذا الكلام أنه يريد استكشاف حال الطرف الآخر. فإذا كان ظاهر الحال الاستكشاف فلا يسقط خياره بمجرد قوله اختر، فإن الغرض منه استكشاف الحال. نعم يظهر من بعض الروايات الواردة في باب الطلاق أن اختر في العرف السابق كان ظاهرا في تمليك المخاطب أمر الشيء، هذا الشيء المعين الذي انصب عليه الاختيار، كأن في العرف القديم في عرف الشارع في عرف الناس أن كلمة اختار ظاهرة في عرفهم بقرائن أنهم يريدون التمليك، كما وردت ذلك الروايات في باب الطلاق، وهو أن الزوج إذا قال لزوجته اختاري الطلاق أو البقاء فاختارت الطلاق، فهل ينفذ الطلاق أو لا؟ ظاهر هذه النصوص العديدة الواردة في كتاب الطلاق أن كلمة اختر الصادرة من الزوج ماذا؟ عبارة عن تمليك أمر الطلاق بيدها، وأنه ينقل حقه في الطلاق إليها. فوقع بحث في هذه الرواية، هل حق الطلاق قابل للنقل أو ليس قابلا للنقل؟ هل هو حكم شرعي أو حق؟ والروايات من قبلنا على طائفتين، طائفة من الروايات ظاهرها أنه يمكن نقل هذا الطلاق، أمر الطلاق من الأمور القابلة للنقل، كأن حقوق، كأن الطلاق بيد من أخذ بالساق حق، فله أن يملكه للزوجة، فلو قال اختاري فاختارت الطلاق طلقت، حصل الطلاق بنفسه، اختاري الطلاق. نعم متوكل، متوكل نقل، نقل تمليك متفويض. الآن والروايات، ما نتكلم روايات. إذن مجموعة من الروايات تدل على أنه الطلاق من الأمور القابلة للناقل، وهي عدة روايات وردت في كتاب الوسائل الجزء 22 صفحة 92، راجعوا الأحاديث 12، أنا أعطيكم أرقام الأحاديث، حديث رقم 12 و14 و15، الباب 41، باب 41 من أبواب الطلاق الجزء 22 من الوسائل صفحة 92، هذا الباب راجعوا حديث 12 و14 و15، يدل على صحة وقوع الطلاق عن طريق الاختيار. وتوجد طائفة أخرى من الروايات لا تصحح الطلاق بالاختيار، وهي الحديث الأول والثاني والرابع 13، والأصحاب لم يعملوا بالروايات التي دلت على وقوع الطلاق بقول الزوج لزوجته اختاري فاختارت الطلاق، وحملوها على التقية، وهذا ما أثر في كلامنا، غرضنا الآن استكشاف ظهور عرفي. بالنتيجة بغض النظر عن الحكم الطلاق نافذ لم نافذ، ظاهر هذه الروايات أن من يقول لزوجته اختاري ماذا يريد؟ يريد تمليك أمر الطلاق، فيقول هل أمر الطلاق قابل للتمليك أو لا، قابل للنقل أو لا، كأن ثبت له حق الطلاق، فهل هذا حق قابل للنقل أو أن حكم شرعي واضح؟ فهذه الروايات كلها المثبتة والنافية ظاهرها أن العرف السائد في زمان الناس أن لفظ اختار لفظ الاختيار اختاري المراد منه تمليك المخاطب أمر الطلاق بغض النظر الحكم هذا حكم نافذ أو لا. فحينئذ يقال بأنه ما ورد عندنا في بعض الروايات الضعيفة أنه إذا قال البائع للمشتري أو قال أحدهما للآخر اختر فإنه يسقط خياره لعل مبني على ذاك العرف. يا شيخ علي ما هو ذاك العرف؟ وهو أن من قال اختر ملك الخيار للطرف الآخر. فلأجل أن الظاهر عرفا في زمان النص أن كلمة اختر يريدون منها التمليك قال الشارع إذا قال البائع اختر فقد سقط خيارا ملكه والحق قابل للتمليك. وإن كانت هذه الروايات ضعيفة السند بالنتيجة شيخنا يقول الشيخ الأعظم كلمة اختر لا تدل. إن سلمنا أن هناك ظهور عرفي في أحد المعاني لا تناقش في الصغروية إن ثبت ظهور بلي خاص بلي لأحد الاحتمالات فبئا ونعمات. وإلا إذا لم نستظهر معنى خاص ماذا نفعل؟ لا دليل على سقوط الخيار. هو كان قبل أن يقول اختر ثبت له الخيار الآن قال اختر شككنا هل يسقط الخيار أو لا؟ نستصحب بقاء الخيار ولا موجب لرفع اليد عن ماذا عن ثبوت الخيار بمجرد قوله اختار. نعم شيخنا لكم سؤال؟
أول كلام شيخنا أنه الروايات هذه التي مثلا ظاهرة نختار تبدي كل الطلاق يمكن حملها على أنه توكيل للزوج
ليس توكيل ليس له عزلها. متى الرواية تقول متى ما قال لها اختاري فقد رفع يده عنها؟ رجع الروايات ظاهرة في أنها في مقام بيان التمليك لأنها في مقام التوكيل وكأنه خلاص الأمر بيدها مو من باب الوكالة. مو تقية لا حكم تقية يعني بالآن احنا بحث اختار لفظ كلمة اختار ما هو معناها عندهم في زمان الناس؟ ما له علاقة بالحكم الآن التقية في الحكم الآن. ما هو مرادهم من اختار؟ مرادهم في زمان الناس من كلمة اختار ما هو شيخنا؟ تمليك الأمر للطرف الآخر. إنزين الآن التملك هل يصح في الطلاق أو لا؟ بحث آخر. الروايات التي قالت يصح ماذا نفعل فيها نحمل على التقية أو لا؟ بحث آخر. غرضنا من هالروايات الشيخ العظيم يقول نبحث نريد نبحث العرف العرف السائل ما هو؟ نعم يعني شلون؟ لا كأنه إنهم عرف أن كلمة اختر كأن هناك عرف أن من يصدر منه هذه الكلمة في عرفهم يريد تمليك الطرف الآخر للشيء بدون قرينة بنفس اختار كأن هذا ظاهر حال كلماتهم يعني مو ظهور وضعي من اختار له. ظاهر أنه من يأتي بكلمة اختار ظاهر حاله عندهم أنه يريد تمليك الطرف الآخر. لكن ما ينفعنا في زماننا ذاك ظهور في زمانهم. استكشاف الحال بل يعني هو يريد يشوف يستكشف حال الطرف الآخر. انت تقول انت اختار يا من اول انت اول
يعني هو النتيجة يعني نقاش في مدلول الوضعي
لا مدلول الوضعي في القرائن مدلول الوضعي ما يدل على شيء. طلب اختيار اطلب منك ان تختار احد الطرفين انت اعمل خيارك. خلينا ما هو الداعي لأن أقول اختار؟ أنت تقول اختار ما هو الداعي؟ يقول الداعي بحسب الظاهر استكشاف الحال داعي أن أقول له اختار وثبت له الخيار. ليش أنا أقول له اختار؟ أريد أستكشف الحال وش هو يختار. إذا اختار الفأس خلاص عوراتي حب الجنة. إذا اختار الإمضاء يبقى عني مقدار أنه أنا أفكر واضح. ما قلت أنت اختار أنت أول اختار أنت اختار أول. إحنا كثير نقول التعبيرات أنت اختار أول وش تختار وش تقول اختار. وغرضي من اختار مو رفع يدي رفع عزل نفسي يريد يستكشف الحال من الطرف الآخر.
إذا كان كل هذه التعبيرات
نعم.
إذا الكبرى كلية يعني بشكل كلي يعني نحو الكبرى كلية إذا كانت هناك بعض التعبيرات الضالة في الروايات أو في زمان النص ثم استعملنا تعبير أو وجدنا تعبير في زماننا.
نعم.
فالدكتور قلت أنه لا يمكن الاستفادة منه في حمل ما هو في زمان على ذلك.
بل يعني نقول أن الشارع ما ورد في زمان النص أن إذا قال اختر سقط خياره يعني إذا ملك خياره للطرف الآخر سقط خياره أي معنى يعني إذا ملك لأن اختره تمليك وهنا الأخذنا هذا بقول اختر ما ملكت إذ ما في تعبر نفس اختار ما في موضع نفس اختار لا اختر يعني تمليك إذا مل اختر يعني إذا قال أحد لصاحب اختر يعني شنو يعني صدر منه هذا اللفظ قاصدا التمليك أنا صدر من مقاصد التمليك كيف حين يحين كيف حين يسقط خياري؟ يا هو مجملة في زماننا لو في زماننا في الزمان في الزمان يقول شيخ نحن نقول ظاهر الحال يعني قش صغرى يقول ظاهر حال اختار استكشاف الحال إذا صارت إجمال نفس النتيجة إذا كان إجمال أو ما عرفنا عرف هذا الخاص عرف البحرين عرف كذا مو عارفين يصير مجملة إذا قامت قرينة خاصة فبها ونعمت إن ما قامت قرينة خاصة يصير مجملة صارت مجملة يصير مثل استكشاف الحال ما يأثر الشيخ يقول أنا أستظهر عرف أنا إنسان من أهل العرف بما أني من أستظهر أن كلمة اختار شيء منها استكشاف الحال لو صار عرف خاص في مكان المدار هو على القرين على القرينة مسألة لو قال أحدهما البائع مثلا لصاحبه اختر هنا نقول لا يخلو إما أن الطرف الآخر يفسخ يعني يفسخ عن نفسه لأن نقول أيها المشتري أنت شو سويت طارت أنا أفسخ طارت أمضي طارت أسكت فإن اختار المأمور وهو الطرف الآخر الفاس فلا إشكال في انفساخ العقد ولا مجال للبحث حينئذ في بقاء خيار الأول أو عدمه إذ الفسخ لا يتبعض ما لا معنى أن نبحث أن القول أن الخيار للأول ما زال باقيا أو سقط وإن خلي المشكلة إن اختار الإمضي وأنا أمضيت المعاملة أنت الآن ما زلت على خيارك تفسخ يا تفسخ أو خلاص لازمك العقد وإن اختار الإمضاء ففي سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا كما عن ظاهر الأكثر بل عن الخلاف الإجماع عليه ما هو منشأ هذا القول قالوا أن كلمة اختر تمليك تمليك أو لا مو مطلقا أو بشرط إرادته مو تمليك اختار لا بشرط فإن أراد التمليك بلي أو أنه يسقط خيار الآمر بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه وإلا إذا ما أراد التمليك فهو باق مطلقا سواء أراد الاستكشاف أم التفويض ما فصله كما هو ظاهر التذكرة أو شن أو شن أو مع يعني يسقط الخيار إما بإرادة التمليك أو تفويض الأمر وضع عبارة أو مع قيد إرادة يعني يسقط مو فهو باق مطلقا فهو باق بقيد إرادة الاستكشاف دون التفويض ويكون حكم التفويض كالتمليك من جهة سقوط الخيار لو اختار الإمضاء وإن كان بينهما فرق من جهتين أخرى قبل أن يختار قبل أن يعمل أنا أستطيع أن أرفع يدي يعني توكيل يوجد فرق بين التمليك والتفويض في التفويض ما دام ذاك ما أعمل الخيار أستطيع أن أعزله وثمرة ذلك أنه لو أمضى بعد ذلك فأنا لي الخيار أن أفسخ واضح الفكرة إن شاء الله ولو سكت المشتري التزم الصمت فخيار الساكت باق إجماعا وتقول سكوته رضاها وهو راض بالعقد فسقط الخيار يعني لا ساكت قاعد يتروى ما زال يتروى ووجهه واضح ما عمل الخير. وأما خيار الآمر شنو تقولون؟ ففي بقائه مطلقا. ليش بقاء مطلقا؟ لأن مرجع إما استكشاف الحال أو التفويض، فعلى الاستكشاف خياره باقي، على التفويض ذاك ما أعمل فأنا خياري ما زال باقي. أو بشرط عدم إرادته تمليك الآخر كما هو ظاهر التذكرة، أو سقوط خياره مطلقا كما عن الشيخ. يعني الأصحاب هنا شوف الفرق، الأصحاب ممكن تعرضوا إلى فرض السكوت، تعرضوا إلى فرض الإمضاء فقال ظاهر الأكثر السقوط، واضح لما طلع عبارة. لما جينا إلى الإمضاء قال ظاهر الأكثر، لما جينا السكوت قال عن الشيخ مو عن الأكثر. ليش؟ لأن المشهور ما تعرضوا إلى فرض السكوت، قال إما نفسخ أو يمضي، الشيخ جاء فترة السكوت، وفرض السكوت تعرض له الشيخ فقال الشيخ يسقط خياره حتى في هذه الحالة كما عن الشيخ. أقواله والأولى، ترك عنك لا تحفظ الأقوال، كثرة الأقوال لا تحفظها شيخنا. والأولى أن يقال أن كلمة اختار بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ والإمضاء، وليس فيه دلالة على ما ذكروه من تمليك الخيار أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال. نفس كلمة اختار لا تدل على ذلك، هذه دوائر متعددة لكلمة اختار. نعم الظاهر عرفان من حال الآمر أن، ليش يقول لي اختار مع أنه ثبت له الخيار، المشتري ثابت الخيار، ليش تقول لي أنت اختار؟ يقول غرض استكشاف الحال، غرضه هو داعي استكشاف الحال. يقول الظاهر عرفا من حال الآمر أن داعيه استكشاف حال المخاطب، وكأنه في العرف السابق كان ظاهرا في تمليك المخاطب، يعني كانت قرينة حالية ظاهر حال المتكلم، كان في زمان الناس ظاهر حال المتكلم في زمان الناس أن كلمة اختار تمليك المخاطب أمر الشيء، كما يظهر من باب الطلاق، كما يظهر في باب الطلاق، بينت لكم وش وجه الظهور. فإن تم دلالته حينئذ، أي تم دلالته حينئذ، يعني أن بلأن العرف يرى أنه بل يرى أن اختار تمليك المخاطب أمر الشيء، فإن تم دلالته حينئذ على إسقاط إسقاط الآمر خياره بذلك فبها، إذا في قرينة وتمت هذه القرينة فبها، وإلا فلا مزيد لخياره. وعليه أي عليه على ما هو العرف السابق وهو تمليك المخاطب يحمل ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس، أي أنهما بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. هذه الرواية وردت في المستدرك مرسلا عن النبي صلى الله عليه وهي عامية، هذه رواية ولهذا على تقدير صحتها، رواية وردت في المستدرك مرسلة عن النبي وهي عامية واردة من طرق العامة، ولكن تبين أنها على وفق القاعدة بحسب ما هو الظاهر في عرف زمان الناس، التفتي مطلب، وهو أن كلمة اختى تمليك الطرف الآخر تنبيها. يا شيخنا افتر تنبيها، ينبغي التنبيه على عدة أمور. الأمر الأول وهو مسألة تمليك الخيار، فهناك خلاف في أصل تمليك الخيار ونفوذ التمليك ثبوتا وإثباتا. فوقع البحث بين الأعلام ثبوتا وإثباتا في أن الخيار هل يمكن أن يملك للطرف الآخر أو لا. فاختلف الأعلام على أقوال، فذهب جمعون ومنهم الميرزاء النائيني قدس سره في الجزء الثالث صفحة 51 من منية الطالب أنه إنما يصح تمليك الخيار لمن عليه الخيار، أي المشتري دون الأجنبي. فالبائع الذي ثبت له الخيار على المشتري، والمشتري الذي ثبت له الخيار على البائع، يمكن لأحدهما أن يملك الخيار الثابت له للآخر، ولا يصح تمليك الخيار للأجنبي. ليش؟ لأن خيار المجلس متقوم بخصوص المتبايعين البيعان بالخيار. فلو ملك لأجنبيين لثبت خيار المجلس لغير البيع، وهذا خلاف ظاهر النصوص. إذن ذهب المحقق النائيني أن تمليك الخيار إنما يصح لأحد المتبايعين دون الأجنبي. هذا احتب قول بلي ما يصعنوا البيع بلي. وذهب جمع آخر ومنهم الرشتي، حبيب الله الرشتي تلميذ الشيخ في فقه الإمامية قسم الخيارات صفحة 140 إلى عدم معقولية تمليك الخيار لمن عليه الخيار. فالبائع لا يعقل له أن يملك الخيار للمشتري، والمشتري لا يعقل أن يملك الخيار للبائع، لأنه لا يعقل تمليك الخيار لمن عليه الخيار. ليش؟ يقول لاستلزام اتحاد من له الحق مع من عليه الحق. هو عليه الحق وأنت صار له الحق، فيلزم أن يتحد من عليه الحق مع من له الحق. والمفروض أن الخيار أن الحق كما شرحناه سابقا في بحث البيع متقوم بطرفين، أن هناك طرف من له الحق وطرف من عليه الحق، ويشترط في صدق عنوان الحق الاثنينيان والتمايز الخارجي بين من له الحق ومن عليه الحق، ولا يصح أن يكون من له الحق عين من عليه الحق. فذهب الرشدي يا شيخنا لا يصح. فماذا يعني المرجع هذا؟ يعني مرجعه بالكناية لإسقاط الخيار، إسقاط الحق. هذا الاتجاه كان ثاني. الاتجاه الثالث وهو الإصفهاني في الجزء الرابع صفحة 121 قال ذهب إلى عدم إمكان تمليك الحق ثبوتا، ما يعقل تمليك الحقوق وإن أمكن نقلها. شو عبارته؟ ففرق بين مقولة النقل ومقولة التمليك، لأن النقل جنس. يقول التمليك لا يعقل، النقل يعقل، ولكنه في خصوص مقامنا أيضا النقل فيه محذور خاص. ولا نريد الدخول في دهاليز هذه المطالب، تحتاج إلى بحث مطول، فقط أحببنا الإشارة، ولعله سيأتينا في تضاعيف بحث الخيارات ما يرجع إلى مسألة تمليك حق الخيار. هذا المطلب الأول. إذا تبين أن عندنا تمليك عندنا نقل، والإصفهاني حاول يفرق بينهم، بين النقل والتمليك. وقد تعرض اللي حب يتابع المطلع تعرض إلى هذه المقالات وبحثها بشيء من التفصيل في بغية الراغب بليل الشيخ الوحيد حفظه الله صفحة 360. خب هذا تنبيه أول. تنبيه ثاني، ما معنى التفويض في الحقيقة؟ التفويض يحتمل عدة احتمالات. إما التفويض هو إيكال الأمر للآخر فينسجم مع التوكيل وينسجم مع الاستنابة وينسجم مع المأذونية، واضح؟ فعندما يقال فوضت شيخ علي في هذا الأمر، إما أن وكلته من باب التوكيل، إما أنه نائب من باب النيابة، إما أنه مأذون. وقد وقع بحث بين الأعلام في وجود فوارق بين التوكيل والاستنابة والمأذونية. من الفوارق مثلا أن الوكيل لا ينعزل إلا بوصول العازل، وأن الوكالة عاقد فيها شروط، أما المأذونية فهي مجرد طيب نفس لأحد الطرفين، وأبرز هذا الطيب وهو من قبيل الإنشاء الإيقاعي، فله أن يرفع يده عن إذنه كيفما شاء، ولا يقع تصرف الآخر نافذا في حق الآذن متى ما رفع يده عن الإذن، وصله الرفع أو لم يصله الرفع. ولهذا ماذا يقول الفقهاء؟ وفلانون تارتين يقول وفلان مأذون من قبلنا، مأذون يعني في أي وقت أن نقدر نرفع اليد عن الإب، وصل له ما وصل. أما إذا قال أنت هذا وكيل من قبلنا ما يقدر يعزلوه، يعني لا ينفذ العزل إلا إذا بلغه العزل، يهرب يقطع التليفونات. شو أنت اللي قدرت تعزله بعدين؟ إذا أنت توكل شخص، أي شخص توكله يقول لك انت خلاص انا وكيلك في التصرف، يروح بعد ما تحصل بعد ما تشوفه بعد خلاص ما يسوي شيء. اما اذا مأذون في اي لحظه ترفع الاذن، يعني وصلت له ما وصلت، وقع تصرفك غير نافذ. خب بقيت بعض التنبيهات يأتي إن شاء الله الكلام فيها، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.